بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلمنا في المحاضرات الماضية عن بعض عقود التمويل، فتكلمنا عن عقد البيع التقسيط، البيع بالتقسيط، وأيضا تكلمنا في المحاضرة الماضية عن بيع المرابحة للآمر بالشراء. واليوم عندنا العقد الثالث من عقود التمويل، وهو ما يسمى بالتورق المصرفي المنظم. ونبدأ بأن نعطيكم تمهيد في حول التورق المصرفي المنظم، وهو كما يعني بمثابة التأصيل الفقهي لهذه المعاملة التي استحدثت في هذا العصر. فنبدأ في تمهيد في العينة والتورق الفقهي الفردي. فأولا نبدأ بالعينة. العينة، تعريف العينة في اللغة يدل على عضو هو من العين، والعين يدل على عضو يبصر وينظر. وللعينة معان عديدة، مما يناسب ما نحن بصدده السلف والخيار، خيار المال والربا. تعريف العينة اصطلاحا، العينة اصطلاحا هي أن يشتري شخص من شخص آخر سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدا. نضرب مثال حتى يتبين لنا معنى هذا التعريف. تعريف هو أن يشتري شخص من شخص آخر سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها الذي اشتراها، يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدا. نضرب مثال حتى تتضح الصورة. زيد اشترى من خالد سيارة ب5000 دينار لمدة سنتين مؤجلة على شكل أقساط، ثم بعد ذلك خالد زيد لما اشترى هذه السيارة باعها على خالد نفسه بثمن حال أقل من الثمن الأول. فمثلا كما قلنا، زيد اشترى من خالد سيارة ب5000 مؤجلة، ثم خالد يشتري السيارة من زيد ب4000 حال. فماذا استفاد؟ المشتري الأول أخذ المال النقدي الحال، ويقسط خالد ب بقية الثمن وهو 5000. هو خذ 4000 ويقسط خالد ب5000، فصارت كأن هذه البيعة كأنها صورية. طبعا سيأتي حكم بيع العينة، ولكن يعني كأن تنسيق هذه البيعة حتى نخرج من شيء اسمه ربا. يعني بدل لا أنت تعطيني تقرضني 5000، أو تقرضني عفوا 4000 وأرد لك 5000 بفائدة ربوية 1000 دينار، قال لا، نجعل سلعة بينها حتى تزيل، في نظرهم حتى تزيل المحرم. هذه صورتها. إذن العينة بين طرفين، لا يوجد طرف ثالث، هذه يسمى العينة الثنائية. وتوجد العينة الثلاثية، وأن يكون هناك طرف ثالث، الثالث يعني كأنه يبيح لهم، يعني الثالث يروح يرجعها للبائع الأول، نفس الصورة، لكن بدل ما أنه يبيعها على الأول، يعني لما اشترى الأول السيارة ب5000 مؤجلة اشتراها، يروح يبيعها على عبيد الثالث، فيقوم عبيد يبيعها على خالد يرجعها للثاني. فكأن عبيد دخل فقط إيش لكي يحلل لهم العملية. وهذه العينة، هي العينة إما أن تكون ثنائية أو ثلاثية. حكم بيع العينة، أولا نحرر محل النزاع، لأن هناك مواضع تقريبا فيها اتفاقات. أولا، اتفق الفقهاء على أن البائع إذا باع السلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بعرض، يعني اشترى السلعة بسلعة، يعني لو مثالنا السابق أو كان بيعها بعرض فاشتراها بنقد العكس، فإن ذلك جائز، هذا بالاتفاق. نضرب مثال عليها علشان تتضح. مثالنا السابق، زيد اشترى من خالد سيارة ب5000، ثم أراد زيد أن يبيع السيارة فاشتراها منه خالد بسيارة أخرى، فهنا تغير. لما اشترى خالد اشترى السيارة من زيد، أو زيد عفوا اشترى السيارة من خالد بثمن ماد نقدي نقود، وباعها على خالد بسلعة، فهنا تنتفي، يعني تنعدم شبهة الربا، فهنا جائزة بالاتفاق إذا اشتراها بأن يكون الثمن يختلف عن ثمن هذاك نقدي، يكون هذا عروض سلع. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، أيضا يجوز للبائع أن يشتري السلعة ممن باعها عليه بأقل مما باعها إذا تغيرت صفة السلعة عن حالها في البيعة الأولى تغيرا مؤثرا كنقص أو عيب، ما لم يكن ذلك التغير حادثا بفعلهما حيلة على الربا. ما معنى هذا الكلام؟ نقول لو افترضنا مثالنا السابق، زيد اشترى من خالد سيارة ب5000، ثم زيد السيارة مثلا صار لها حادث وتأثرت فذهب، أو مثلا صار فيها عيب تعطلت فيها عدة يعني أمور تحتاج إلى إصلاح، ففي هذه الحالة لو اشتراها راح رجع خالد اشتراها بحالا من زيد لا مانع. لماذا؟ لأن هنا يعني اختلف السعر، فأكيد راح يشتريها بثمن أقل لأنها تأثرت إما بحادث إما بعيب، إلا إذا كانوا هم اللي فعلوا النقص والعيب علشان يتحايلون على الربا، فهذا يعني هنا يحرم. لكن إذا كان حصل العيب والنقص من غير فعل منهم ومن غير اتفاق بينهما، تواطؤ من بينهما، فهنا يجوز. ثالثا، اتفق الفقهاء على أن البائع إذا اشترى السلعة ممن باعها عليه بنقد مساو أو أكثر مما باعه بنقد فإن ذلك جائز لانعدام الشبهة. نضرب مثال، اشترينا السيارة، قلنا زيد اشترى من خالد السيارة ب5000، فجاء خالد بيشتريها منا بنقدا فقال أنا بشتريها ب5000 نفس القيمة، هنا 5000 5000 ما في ربا، يعني لو قلنا أن في تحايل منهم فهي لا يوجد ربا. طيب مثال ثاني، لو كان أكثر، زيد اشترى من خالد سيارة ب5000 دينا بأقساط مؤجلة، فجاء خالد واشتراها من زيد سيارة ب5500 دينار، فهنا الزيادة لمن؟ للي عنده الدين، المقترض، ممكن نقول إنه مقترض، فهنا الشبهة ذهبت، يعني ما في زيادة على الدين المؤجل الثمن المؤجل، بل يعني ما أخذ من الرجل الذي استدان اللي هو زيد، ما أخذ منه زيادة، بل إيش؟ بل إنه أعطاه هو، فخالد ما أخذ من زيد زيادة مقابل الأجل، لا بالعكس، بل هو زاده، زاد زيد مبلغ. فهنا أيضا تجوز لانعدام الشبهة. رابعا، أيضا اتفق الفقهاء على أن الباع إذا اشترى ما باعه بنقد بأقل مما باعه بنقد، وكان هناك شرط بين العاقدين بالدخول في العقد الثاني اتفاق مسبق بينهم، فإن ذلك محرم. إذن إذا في شرط مثل ما قلنا، زيد اتفق مع خالد قال له يا زيد أنا أبي فلوس، زيد يقول يا خالد أنا أريد فلوس ما عندي سيولة، أبي أعالج مريضي مثلا، أبي أتزوج، أبي أبني بيت، أبي أرمم، أبي أشتري سيارة ما عندي، فقال له خلص نسوي أبيعك السيارة مؤجلة ثم أشتريها منك بثمن حال نقدا. هنا اتفاق مسبق، هنا محرم بالاتفاق، وأخذ بثمن أقل، أما قلنا لو مساوي أو أكثر يجوز. طيب إذا كان في اتفاق مسبق هذا محرم بيع العينة. خامسا نفس الصورة الرابعة، النقطة الرابعة، وهو أن يشتري ما باعه بنقد بأقل ولكن ما في شرط بينهم، بمعنى أن ما صار اتفاق بين زيد وخالد في الموضوع، زيد اشتراها منه ب5000 مؤجل وجاء خالد واشترى من زيد ب4000 حال بدون اتفاق مسبق بينهم. هنا اختلف الفقهاء على قولين. القول الأول قالوا يجوز بيع العينة بدون شرط، وهذا مذهب الشافعية والظاهرية. القول الثاني قالوا يحرم بيع العينة وإن كان بدون شرط، وإن كان بدون شرط، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. دليل أو أدلة القول الأول، استدل أصحاب القول الأول اللي قالوا بالجواز بعموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فقالوا هذه يعني آية عامة، أحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع. الأولى، الصورة الأولى بيع، لما زيد اشترى من خالد بيع، وخالد اشترى من زيد بيع، وأحل الله البيع. نوقش هذا الدليل من قبل أصحاب القول الثاني أن هذا نص عام، وهناك أدلة اللي هي أدلة القول الثاني ستأتي معنا خاصة، والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في أصول الفقه. الدليل الثاني لأصحاب القول الأول الذين يرون الجواز، استدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي مر معنا سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر برني نوع جيد من التمور، فقال عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إنما نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام أوه هذا عين الربا، ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى المخرج، فقال عليه الصلاة والسلام ولكن بع الجمعة اللي هو التمر الرديء بالدراهم بنقود، واشتر بالدراهم جنيبا اللي هو التمر الجيد. وجه الاستدلال من هذا الحديث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ببيع التمر الرديء بنقود وأن يشتروا بثمنه تمرا جيدا، ولم يفرق بين أن يشتري التمر، لم يفرق بين أن يشتري المشتري من المشتري نفسه أو من غيره، فدل على جواز العينة بدون اشتراط مسبق. نوقش هذا الدليل من أصحاب القول الثاني، قالوا أن أنت تتكلم عن دليل عام، هذا نص عام، وعندنا أدلة خاصة أيضا، والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في أصول الفقه، وسيأتي بيان أدلة أصحاب القول الثاني. ننتقل بعد هذا إلى أدلة القول الثاني اللي يقولون إحنا عندنا أدلة خاصة تبين تحريم بيع العينة. استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي، أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح الجامع. وجه الاستدلال من هذا الحديث: دل هذا الحديث على أن من تعامل بالعينة وارتكب بقية الخصال المذكورة في الحديث فإن جزاؤه هذه العقوبات الشنيعة المذكورة، وهذا وعيد شديد يدل على تحريم هذه الأفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد أن الله يسلط عليكم ذل لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم، فأمرهم بالرجوع إلى دينهم. الدليل الثاني ونص النبي صلى الله عليه وسلم على بيع العينة المعروف والذي سبق أن عرفناه. الدليل الثاني من أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بالتحريم عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد ابن أرقم رضي الله عنها، فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاما من زيد بن أرقم 800 درهم نسيئة، وإني ابتعته منه 600 درهم نقدا. فقالت عائشة: بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، وإن جهاده أي جهاد زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبطل إلا أن يتوب. وجه الاستدلال من هذا الأثر في هذا الأثر وعيد شديد يدل على تحريم العينة، وعائشة رضي الله عنها لا تقول مثل هذا برأيها، فالحديث له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه. والحديث كما يعني الأثر عفوا كما تقدم أن هذه المرأة أم ولد زيد باعت غلاما على زيد بن أرقم 800 درهم نسيئة، 800 مؤجل، ثم اشترته منه 600 دينار حال، نفس صورة العينة اللي احنا نتكلم عنها. فأنكرت عليها عائشة رضي الله عنها حتى أنها شددت في الأمر وقالت أن جهاد زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل إلا أن يتوب. الدليل الثالث لأصحاب القول الثاني القائلين بالتحريم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة 100 ثم اشتراها 50، فقال ابن عباس: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. وهذا الأثر ذكره ابن حزم معلقا في المحلى وصححه ابن القيم كما في تهذيب السنن. ووجه الاستدلال من هذا الأثر أن هذا الأثر ذكر لنا صورة العينة، أن رجل باع من رجل حريرة اللي هو الحرير المعروف 100 ثم اشتراها منه 50، والعلاقة فردية كما ترى، أقصد ثنائية هنا من طرفين فقط. فقال يعني ابن عباس استنكر فقال: هاي دراهم بدراهم متفاضلة، يعني أنها حيلة على الربا، متفاضلة أي فيها ربا. الدليل الرابع من أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بالتحريم أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا، والعينة وسيلة إلى الربا بل هي أقرب الوسائل إليه، والوسيلة إلى الحرام حرام، فإن المتبايعين لم يقصدا تملك السلعة ولا غرض لهما فيها، وإنما غرضهما النقود، فهما لا يباليان بحال السلعة ولا قيمتها، لا يباليان بحال السلعة ولا قيمتها، وأهل العرف يشهدون بذلك. القول المختار الذي يظهر والعلم عند الله أن القول المختار هو القول الثاني القائل بتحريم العينة حتى لو لم يوجد اشتراط بينهما، وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا القول وضعف أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالجواز. ننتقل بعد هذا، إذا عرفنا الآن العينة، ننتقل بعد هذا إلى التورق الفقهي. التورق معروف قديما وهو التورق الفقهي، غير التورق الفقهي، غير التورق المصرفي المنظم اللي ما يعني حصلت صيغته إلا هذه السنة، عفوا ما حصلت صيغته إلا في هذا العصر، عفوا في هذه العصور السنين المتأخرة. تعريف التورق في اللغة: التورق مأخوذ من الورق ويأتي لعدة معاني، منها ورق الشجر، ومنها المال بجميع أنواعه، ويطلق أيضا على الفضة سواء كانت مضروبة كالدراهم أو لا. والتورق طلب الورق، طلب الورق، هذا معنى التورق في اللغة. تعريف التورق اصطلاحا، تعريفه هو أن يشتري سلعة نسيئة ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد. أعيد تعريف التورق الفقهي كما قلنا، وليس التورق المصرفي المنظم. التورق الفقهي كما قلنا في اصطلاح الفقهاء هو أن يشتري شخص سلعة نسيئة ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد. صورتها، نحن عرفنا الصورة السابقة العينة، العينة تحصل بين طرفين، وحتى لو حصل طرف ثالث فهو تابع لهما، لكن التورق يحصل بين أطراف ثلاثة لا يرجع إلى الأول. ونذكر الصورة: زيد اشترى عنده، يحتاج إلى سيولة، يحتاج مثلا يتزوج، يحتاج يشتري سيارة، يحتاج يرمم بيته، فيريد سيولة مالية وليس عنده، فقال أنا أشتري سيارة دينا، فاشترى زيد من خالد سيارة ب5000 مؤجلة، واستلم زيد السيارة عنده وقبضها ثم باعها على عبيد حالا ب4000 نقدا فخذها ولم ترجع، لأنها إذا رجعت من عبيد إلى خالد هذه العينة الثلاثية، لكنها لم ترجع وإنما أخذها لنفسه. هذا هو التورق الفقهي، ويسمى التورق الفردي، ويسمى التورق البسيط بصورته البسيطة الفقهية، بالصورة الفردية لم يحصل اتفاق مسبق بين الثلاثة، لا، زيد لما اشترى من خالد تحمل الضمان، ويحتمال أنه يبيعها أكثر واحتمال يبيعها أقل، قد يجدها بنفس يعني قد يبيعها ب5000 مثل ما اشتراها نقدا، قد يجد كما تعلمون أحيانا يعني السلع ترتفع أحيانا تهبط، تحصل ظروف معينة متقلبة الأسعار، فهو تحمل هذا الأمر، وقد تخسر خسارة كبيرة، قد لا يبيعها إلا ب1000، فهو تحمل الضمان ولم تعود إلى البائع الأول حتى تشبه العينة، لا لم تعد له. فهذا هو التورق الفقهي البسيط الفردي، يعني بصورته البسيطة. وسميت هذه الصورة تورقا من الورق وهو الدراهم، لأن مقصود المشتري هو الدراهم للسلعة. وهذا المصطلح التورق مصطلح خاص بالمذهب الحنبلي، غير معروف عند يعني هذا المصطلح عند يعني بهذا الاسم عند بقية المذاهب، وإنما موجود عندهم الصورة لكن يدرجونه ضمن صور العينة. ننتقل بعد ذلك إلى حكم بيع التورق. أيضا عندنا تحرير محل نزاع في بيع التورق. أولا، إذا تم التورق بتواطؤ بين البائع والمشتري على بيعها لثالث ثم ترجع عن طريقه للبائع الأول، مثل ما قلنا في صورتنا هذه يروح عبيد ويبيعها على خالد، هذه هي العينة الثلاثية أو الحيلة الثلاثية، وهذه محرمة إذا تم التواطؤ بين ثلاثة، إنها إذا رجعت للثالث إنه يرجعها إلى البائع الأول اللي هو في مثالنا خالد، فهذا محرم. الصورة الثانية، أن يشتري السلعة لقصد التجارة، فهذا جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، يعني أنه أنا أخذت بالدين لكن قصدي التجارة، ما هو قصدي أني إيش، أني أنا عندي نقص مال وأريد سيولة مالية، لا، إنما هو يبيع ويشتري بالسلع، فهذا جائز. الصورة الثالثة، أن يشتري السلعة لقصد الانتفاع بها كالأكل واللبس ونحوها ونحوهما، فهذا أيضا جائز بالإجماع. إذا كان يريد السلعة مثلا السيارة ليركبها ثم بعد ذلك ترى عليه أنه يبيعها، كذلك البائع هو تاجر، ما يعني لا يوجد بينه، إنما هو قاعد يبيع السيارات، فجاء يعني زيد من ضمن الناس فباعه إياها. الصورة الرابعة، أن يشتري السلعة لقصد الدراهم لحاجته إليها، فهنا اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال. إذن الصورة الرابعة اللي فيها الخلاف، أن يشتري السلعة ليس للتجارة وليس للانتفاع بها وإنما لحاجته للدراهم، فهنا اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول، يجوز بيع التورق، وهذا مذهب بعض الحنفية ومذهب الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، واختاره كثير من المعاصرين، منهم المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وكذلك اختاره الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة الأسبق، وكذلك أيضا مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق، وكذلك هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، رحم الله الجميع، مفتي المملكة العربية السعودية السابق. إذن هذا القول الأول، يقولون يحرم، عفوا يجوز بيع التورق، يقولون يجوز بيع التورق. القول الثاني، يحرم بيع التورق، وهو رواية عن الإمام أحمد، طبعا ليست المذهب مع القول الأول اللي يرون الجواز، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. القول الثالث، توسطوا بين القولين السابقين، قالوا يجوز مع الكراهة، يجوز بيع التورق مع الكراهة، وهو قول عند الحنفية ومذهب المالكية ورواية عن أحمد. أدلة القول الأول الذين قالوا بالجواز، استدل أصحاب القول الأول بعموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فقالوا أن الآية عامة دلت على جواز كل بيع، والتورق أحد أنواع البيوع فهو جائز. استدلوا أيضا أن الأصل في جميع المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولا يوجد دليل على تحريم بيع التورق. الدليل الثالث لأصحاب القول الأول قائلين بالجواز، أن الرجل حينما يشتري السلعة في بيع التورق يكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها، وكلاهما غرض صحيح، يعني سواء كان غرضه عين السلعة للانتفاع بها أو غرض النقود، وكلاهما غرض صحيح، كما أن يجوز للتاجر والتاجر يريد النقود فكذلك هذا يريد، لكن هذا يريد للحاجة، التاجر ما عنده حاجة. الدليل الرابع من أدلة القول القائلين بالجواز بيع التورق الفقهي بصورته البسيطة، وليس الكلام على التورق كما قلنا الفقهي المنظم، هذا لحد الآن ما جئناه. الدليل الرابع القائلين بالجواز بيع التورق الفقهي الفردي، قالوا أن الحاجة تدعو إلى بيع التورق عند شريحة كبيرة من الناس، خاصة مع عدم وجود من يقرضه، فيلجأ إلى بيع التورق. أدلة القول الثاني القائلين بالتحريم، استدل أصحاب القول الثاني القائلين بتحريم بيع التورق الفردي الفقهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر، والحديث رواه أبو داود وضعفه البيهقي والخطابي وغيره من أهل العلم، لكن الحديث معناه يعني اتفق على معناه عامة أهل العلم. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر، مما يدل على تحريمه، لأن الأصل في النهي التحريم، وبيع التورق يقع من رجل مضطر إلى النقود ولا يجد من يقرضه فيلجأ إلى بيع التورق لقضاء حوائجه فيكون محرما. نوقش هذا الدليل من وجهين، أولا أن إسناد هذا الحديث ضعيف كما ذكرنا أن ضعف البيهقي والخطابي وغيرهم، أجيب عنه أن عامة أهل العلم قد كرهوا بيع المضطر، فيعني اتفقوا على معناه تقريبا. المناقشة الثانية الرد الثاني على دليل القول الثاني، قالوا ليس كل من يتعامل بالتورق مضطر، بل قد يكون لأمر حاجي أو كمالي، فلا يعني ذلك أنه يعني أن هناك اضطرار لهذا الأمر. الدليل الثاني من أدلة القائلين بالتحريم، قالوا أن التورق يشابه الربا، أن التورق يشبه الربا، لأن المقصود من بيع التورق هو أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، وهذا هو الربا، ودخلت السلعة بينهما تحليلا، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نوقش هذا الدليل، قالوا بأن مجرد كون مقصود المشتري هو النقد ليس موجبا للتحريم، وذلك لأن مقصود التجار كلهم من تجاراتهم هو الحصول على نقود أكثر بنقود أقل، والسلع المبيعة هي الواسطة لذلك، وليس في هذا تحايل على الربا، لأن المشتري الثاني غير البائع الأول، وبهذا تفترق عن العينة المحرمة. الدليل الثالث الذين قالوا بتحريم الربا بتحريم التورق، قالوا أن التورق فيه إعراض عن مبرة القرض التي حث عليها الإسلام. نوقش أيضا دليلهم الثالث أن القرض مستحب للمسلم القادر على أنه يقرض الآخرين وليس بواجب عليه، والإعراض عن المستحب لا يجعله محرما. أدلة القول الثالث الذين قالوا بالكراهة، يعني أنه جائز ولكنه مكروه، استدلوا يعني كأنهم جمعوا بين الدليلين، استدلوا على الجواز بأدلة القول الأول، واستدلوا على الكراهة بأدلة القول الثاني، لكن هذه الأدلة لم تنهض عندهم للدلالة على التحريم فحكموا بالكراهة. القول المختار والله أعلم أن القول المختار هو القول الأول الذي يقضي بجواز بيع التورق، وذلك للأسباب الآتية: صحة وقوة أدلة القول الأول، ثانيا مناقشة أدلة القول الثاني القائلين بالتحريم، ثالثا أن أدلة القول الثالث لا تقوى على القول بالكراهة. وبهذا نعلم أن الصحيح أن التورق الفقهي البسيط القديم، وليس التورق المعروف حاليا بصورته المعاصرة عند البنوك، لا، التورق العادي. أما التورق اللي يعمل به بالمؤسسات والبنوك فهذا سيأتي الكلام عليه، اللي هو اسمه التورق المصرفي المنظم. تعريفه عرفه المجمع الفقهي الإسلامي بأنه قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة، يعني سواء كانت، طبعا ليست من الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة لابد من التقابض، لا يجوز فيها النسيئة، من أسواق السلع العالمية أو غيرها، يعني سواء من السلع العالمية أو من السلع المحلية أو من السلع المحلية، على المستورق بثمن آجل. إذن بيعها على المستورق اللي هو طالب النقود، طالب عملية التورق العميل، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عن العميل في بيعها على مشتر آخر بثمن حال، وتسليم ثمنها للمستورق. فهذا هو تعريف التورق المصرفي المنظم. و ويمكن يعني أن نعرف سبب تسميته، طبعا راح نتكلم نشرحها أكثر لما نتكلم عن آلية التورق بعد قليل. لكن التورق لماذا سمي تورق مصرفي منظم؟ تورق من معنى التورق، من الورق والحصول على النقد. المصرفي لأنها في الغالب تعمل في البنوك مصارف، والمنظم أنه البنوك تنظمه، تقوم هذه العملية بعملية تنظيم من عدة أطراف كما سيأتي في آلية التورق. آلية التورق المنظم حتى نفهم صورتها: يقوم البنك بشراء كمية من المعادن من السوق الدولية أو السوق المحلية، وإذا اشتراها من السوق الدولية تبقى في المخازن الدولية، وتحرر الشركة للبنك المشتري شهادة تخزين بمواصفات السلعة وكميتها ورقم صنفها. هذا إذا كان التورق في السلع الدولية كالمعادن، وقد يكون في السلع المحلية كالحديد والأسمنت والأرز والمكيفات والسيارات ونحوها. الخطوة الثانية: يقوم البنك ببيع السلعة إلى العميل بالمرابحة مؤجلة بالثمن. إذا التورق المصرفي المنظم يحتوي على عدة عقود من ضمنها عقد مرابحة. يقوم العميل بعد ذلك بتوكيل البنك في بيع السلعة بعد تملكها، وقد يكون هذا التوكيل في بداية العملية مع عقد الشراء. رابعا، الخطوة الرابعة: يقوم البنك ببيع السلعة بثمن حال وكالة عن العميل. خامسا، يراعى أن يكون البيع النهائي لغير الجهة التي اشترى منها المصرف ابتداء، حتى يعني يخرجون عنها شبهة العينة. سادسا، لتثبيت الثمن بين الشراء الأول والبيع النهائي يؤخذ وعد بالشراء من المشتري النهائي بشراء السلعة نفسها بالثمن الذي اشتريت به، يعني حتى لا ممكن بعدين يهبط السعر فيخسر كثيرا العميل. فإذا صورتها كما قلنا، أضرب مثال ويعني أحاول أشرح به، أن زيد يريد سيولة، يريد مثلا مبلغ 30,000، فيذهب إلى البنك ويقول أنا أريد مبلغ، فيقوم البنك يرتب له عملية تورق مصرفي منظم. كيف؟ يقول نشتري لك حديد، أول شيء البنك يشتريها من هذه الشركة، وأحيانا تكون هذه الشركة ليس عندها الحديد فأيضا تشتري من طرف رابع. فالشاهد أن يذهب البنك ويشتري الحديد من هالشركة الحديد، فإذا اشتراها يذهب يبيعها على العميل اللي هو زيد بالمرابحة، بطريقة المرابحة اللي مرت معنا وشرحناها في المرة الماضية. ثم بعد ذلك يقوم يوكل العميل، إذا اشترى هذه الحديد العميل يوكل البنك يقول بعها لي صرفها لي، فيذهب البنك ويبيعها على طرف رابع ويأخذ منها المال ويعطيه نقدا طبعا، ويعطيها نزلها في حساب العميل، فيكون العميل حصل على مثلا هو كان يريد مثلا 30,000 ممكن يكون حصل على 25,000 مثلا، ويكون في دينه في في في, في ذمته 30,000 أقساط للبنك. وهذه العملية تحتوي على عدة عقود مرتبطة ببعضها. الأول، العقد الأول اتفاق مسبق على عقود البيع بين البنك وبين الشركتين البائعة له واللي راح تشتري الحديد بعدين من العميل بوكالة منه، يبيعها هو بوكالة عن العميل. إذن اتفق مع الشركة اللي عندها الحديد اللي راح يشتري البنك منها الحديد ثم يبيعها على العميل، ومع الشركة اللي راح العميل يبيعها عليه، يكون هناك اتفاق مسبق، عقود مسبقة. ثانيا، عقد بيع بين البنك وبين الشركة البائعة عليه، فيذهب إذا جاءها العميل ووقع على العقد يذهب البنك ويشتري الحديد مثلا من الشركة البائعة. العقد الثالث، عقد البيع بين البنك والمستورق العميل، بعد ما البنك يشتريها من الشركة يروح يبيع الحديد مثلا على العميل. الرابع، عقد وكالة بين البنك والعميل، بعد ما يشتري البنك العميل يشتري الحديد من البنك يوكل، أو تكون الوكالة، وقد تكون هذه الوكالة مسبقة مع بداية العقد لما يعطي رغبة بعمل التورق ممكن يكون هناك توقيع الوكالة، فيوكل العميل البنك في بيع الحديد بعد شراء البنك العميل للبنك، بعد شراء العميل للحديد عفوا. عقد بيع بين، خامسا، عقد بيع بين البنك بصفته وكيلا عن العميل المستورق وبين الشركة المشترية، يبيعها ثم يأخذ ثمنها ويضعها في حساب العميل. هذه صورة التورق المصرفي المنظم، وذكرنا خطوات عمله، ذكرنا العقود اللي تحصل فيه. قبل أن نبين حكمه أو كلام المعاصرين على التورق المصرفي المنظم، ودنا نعرف هل التورق المصرفي المنظم وجد، يعني السلف العلماء السابقين هل تحدثوا عنه؟ في الحقيقة إذا يعني بحثنا في هذا الأمر نجد أن يعني بعض الباحثين وقفوا ووجدوا بعض الفتاوى، المسائل التي حصلت في بعض التابعين وغيرهم من العلماء تقريبا مشابهة لصورة التورق المصرفي المنظم، بل يعني قد تكون يعني أقل منها من وجود بعض المحاذير. من ذلك جاء عن داود بن أبي عاصم الثقفي أن أخته قالت له: إني أريد أن تشتري متاعا عينة، عينة يعني دينا، أريدك أن تشتري. أخته جاءت وطلبت منه أن تشتري منه متاع عينة فاطلبه لي، تقول له أخته، فقال فإن عندي طعاما إذا تريدين أبيعك طعاما. فقال فبعتها طعاما بذهب إلى أجل. قال واستوفته. داود باع أخته طعام بذهب إلى أجل، يعني الذهب تأتي يعني ترد تسدده بعد أجل بعد مدة. واستوفته يعني أخذت استلمت قبضت الطعام أخته. ثم قالت لأخيها انظر لي من يبتاعه مني، ابحث لي عن من يشتريه مني. قال داود يعني أنا أبيعه لك. قال فذهب وباعها لها في السوق فبعته لها. يقول داود فوقع في نفسي من ذلك شيء، فسألت سعيد ابن المسيب فقال له سعيد انظر ألا تكون أنت صاحبه، يعني لا يكون أنت اللي فعل هذا الموضوع. فقال قلت فأنا صاحبه. قال له سعيد فذلك الربا محضا، فخذ رأس مالك واردد إليها الفضل. يعني لا تأخذ زيادة، الزيادة اللي أخذتها مؤجلة لا تأخذها. فحكم، يعني هذه الصورة مشابهة تقريبا. ولاحظوا أن سعيد ليس هو الذي اشترى، وإنما كان مجرد إيش وكيل عنها في بيع هذه السلعة التي باعها عليها، ومع ذلك وكالته هنا لها أحدثت وكانت سببا في تحريم سعيد لهذا البيع. كذلك أيضا عن أبي أيضا حادثة أخرى مع الحسن البصري، عن أبي كعب عبد ربه بن عبيد الأزدي قال قلت للحسن إني أبيع الحرير فتبتاع مني المرأة والأعرابي، يقولون بعه لنا فأنت أعلم بالسوق. فقال الحسن لا تبعه ولا تشتريه ولا ترشده إلا أن ترشده إلى السوق. يعني الحسن هذا الرجل اعتل الحسن وقال لا أنا أبيع الحرير على المرأة على الأعرابي، وهؤلاء لا يعرفون بيعهم دينا وهم لا يعرفون كيف يبيعون، ما عندهم خبرة، إما أعرابي جاي من البادية ما عنده خبرة في السوق أو امرأة، والمرأة في الغالب ليس عندها خبرة في البيع والشراء. فيأتون إلى هذا التاجر ويقولون له بعه أنت لنا نيابة عنا. فقبل أن يفعل سأل الحسن قال لا لا تبعه عنهم ولا تشتريه أنتم لأنك أنت اللي بعته فتعود إليك فتكون عينه، ولا ترشده إلى شخص معين فتكون وكيل، وإنما أرشدهم إلى السوق بشكل عام. وجاء أيضا أثر أيضا عن الإمام مالك مثله، وكذلك عن محمد بن حسن الشيباني، لكن لا أريد أن أطيل في مثل هذه الآثار، لكنها تدل على أن السلف يحرمون هذه المعاملة. نأتي إلى موقف العلماء المعاصرين من التورق المصرفي المنظم. اختلف العلماء المعاصرون في حكم التورق المصرفي المنظم على قولين. القول الأول يقولون يجوز التورق المصرفي المنظم بشرط أن لا ترجع السلعة مرة أخرى إلى البائع الذي اشتريت منه، وهو قول بعض المعاصرين وبعض الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية. القول الثاني يحرم التورق المصرفي المنظم، وهو قول أغلب العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية كالمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك هو قول مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر أو منظمة التعاون الإسلامي. أصحاب القول الأول استدلوا بأن التورق أجازه الجمهور من أهل العلم، والتورق المصرفي المنظم نوع من التورق، أجيب عنه أن هذا غير مسلم، بل إن التورق المصرفي المنظم أقرب إلى العينة من التورق الفقهي العادي، لأن التورق الذي أجازه العلماء هو الذي يقبض السلعة قبل أن يبيعها، وقد ترتفع الأسعار فيبيعها بأكثر. أما هنا فالتورق محكوم ليس، فالمتورق محكوم ليس له أن يتصرف، يعني اشترى بخمسة آلاف فعليه سبعة آلاف سواء زادت الأسعار وارتفعت أو لا، فهذا ليس له دخل فيه لأن هذه السلع قد اتفق فيها مع شركات أخرى، وهذا فيه إضرار بالعميل فقد تزيد أسعار السلع ومع ذلك تكون من نصيب الشركات التي اتفق معها البنك. الدليل الثاني استدلوا بأن الأصل في المعاملات الحل، أجيب عنه أنه صحيح أن الأصل في المعاملات الحل، لكن هنا تبين تحريمه لأنه حيل على الربا. نأتي إلى أدلة القول الثاني. استدل أصحاب القول الثاني وهم جمهور المعاصرين على تحريم تورق الفقه المنظم بأدلة، منها أولا قالوا إن العقد، إن هذا العقد حيل على الربا، فالعميل لم يقبض من البنك إلا نقودا وسيرد إليه تلك النقود بعد أجل بزيادة، فحقيقته قرض من البنك للعميل بفائدة، والسلعة المسمات في العقد إنما جاء بها حيلة لإضفاء الشرعية على العقد، ولهذا فإن العميل لا يسأل عن السلعة ولا يماكس، يعني ما يكاسر في ثمنها ولا يماكس في ثمنها، بل ولا يعلم حقيقتها لأنها غير مقصودة أصلا، وإنما المقصود من المعاملة هو النقود، ويقتصر دور العميل على التوقيع على أوراق يزعم فيها أنه أنها يعني أنه ملك سلعة ثم بيعت لصالحه ثم أودع ثمنها في حسابه. الدليل الثاني قالوا إن هذا العقد يؤدي إلى العينة الثلاثية وهي محرمة، ففي السلع المحلية كالسيارات مثلا يشتري البنك السيارة من المعرض ثم يبيعها على العميل بالأجل ثم يوكل العميل المعرض ببيعها ثم يبيعها المعرض على البنك ثم يبيعها البنك على عميل آخر، وهكذا تدور أوراق السيارة مئات المرات بين البنك والعميل والمعرض، والسيارة في مكانها لم تتحرك، مما يؤكد أن المعاملة ما هي إلا مبادلة مال بمال، وأن السلعة إنما أدخلت حيلة، وهذا التدوير وإن لم يكن مشروطا في العقد أو متفقا عليه إلا أنه معروف، والقاعدة عند أهل العلم أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولا يختلف الأمر في السلع الدولية عما هو عليه في السلع المحلية، فإن المعتاد أن البنك يشتري المعدن من أحد الموردين ثم يبيعه على العميل ثم يتوكل عن العميل في بيعه فيبيعه على المورد الأول نفسه أو على مورد آخر يكون متواطئا مع المورد الأول على نقل ملكية المعدن إليه، فيتم تداول شهادة الحيازة الخاصة بالمعدن بين هذه الأطراف عشرات المرات والمعدن في مكانه لم يتحرك. الدليل الثالث أن الصورة المفترضة لهذا العقد هي أن النقد الذي يأخذه العميل هو ثمن السلعة التي بيعت له، وهذا الأمر يكذبه الواقع، فإن العقود التورق المنظم تجري على سلع موصوفة غير معينة، فهي ليست مملوكة لا للبنك الذي باعها على العميل ولا للعميل الذي وكل البنك في بيعها، بل ولا للمورد الذي يبيع على البنك، فهو يعقد صفقات مع البنك بكميات أكبر مما عنده حقيقة من السلع. ومما يؤكد عدم ارتباط مبلغ التمويل بالسلعة وثمنها أن البنك يلتزم بإيداع المبلغ المتفق عليه في حساب العميل خلال فترة وجيزة، مع أن من المعلوم أن بيع أي سلعة مهما كانت لا يخلو من المخاطرة، إما لتقلب الأسعار أو إما لعدم وفاء المشتري أو لظهور عيب في السلعة أو التأخر في البيع أو لغير ذلك، ومع ذلك يتم إيداع المبلغ المتفق عليه دون تأخير أو نقصان عن المبلغ المتفق عليه. الدليل الخامس أن العميل لم يتحمل مخاطرة السلعة أو ضمانها، حتى البنك لم يتحمل مخاطرة السلعة أو ضمانها، فهي لم تدخل في ضمانهما، وهذا منهي عنه شرعا، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. الدليل الخامس أن كلا من البنك والعميل يبيع السلعة قبل قبضها، وهذا أمر منهي عنه شرعا. ففي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. وقبض صورة من شهادة الحيازة للمعدن أو صورة من البطاقة الجمركية للسيارة لا يكفي في تحقق القبض الشرعي، لأن الصورة لا تعد وثيقة بالتملك، بل مشاهد أن المعرض الذي يتعامل مع البنوك في التورق المنظم يبيع السلعة الواحدة في وقت واحد لعدة بنوك، ويسلم كل منهم صورة البطاقة الجمركية، لأنه يدرك تماما أن لا أحد من العملاء يطلب تسلم السيارة. وكذلك الحال في التورق الدولي، فالمورد يبيع المعدن نفسه في وقت واحد على بنوك مختلفة، ويسلم كل منهم صورة من شهادة الحيازة للمعدن الذي عنده. وتوكيل البنك أو المورد الأول بالقبض لا يصح أيضا، لأن كل منهما أي البنك والمورد بائع، فالسلعة مقبوضة له أصلا، فلو صح توكيله لم يكن لاشتراط القبض أي معنى. ولأجل هذه التجاوزات فإن اشتراط قبض السلعة قبل بيعها مهم جدا هنا، حتى نتجنب الصورية في العقد، وللبعد عن مصارعة يعني مضارعة التمويل الربوي. الدليل قلنا الدليل السادس أن مقصود عقد الوكالة هو أن يعمل الوكيل لمصلحة الأصيل لا بما ينافيها، فإن عمل بما ينافيها كان ذلك مخالفا لمقتضى العقد. فالبائع الذي يبيع على المتورق بثمن مؤجل مرتفع إنما يعمل لمصلحة نفسه لا لمصلحة المتورق، فإذا انضم إلى ذلك توكيله بالبيع عنه بأقل مما باعه عليه كان ذلك منافيا لمصلحة المشتري، إذ يربح الوكيل من أصيله أولا ثم يبيع عنه بخسارة ثانيا. وإذا كانت الوكالة هنا تنافي مصلحة الأصيل كانت منافية لمقصود عقد الوكالة، فيبطل انضمامها إلى التورق، إذ لا خلاف بين الفقهاء أن كل شرط يناقض مقصود العقد فهو باطل. دليل السابع والأخير بما سبق يتبين أن العقد ملفق من جملة من رخص المذاهب كما سبق تبينه، والتي قد يسوغ الخلاف في واحدة منها إذا انفردت، أما مع اجتماعها فأحرى بالعقد أن يكون صوريا لا حقيقيا. والحكم على العقد يجب أن يكون عليه بمجموعه لا بأفراده، فعقد يكون الشراء فيه بالأجل والبيع بالنقد والسلعة غير معينة ولا مقبوضة، والبائع هو الممول والوكيل بالبيع والوكيل بالقبض والوكيل بتسلم الثمن، والمبلغ مضمون يودعه في حساب المشتري، والزيادة بسبب الأجل بقدر سعر الفائدة في السوق، فما الفرق بين عقد كهذا وبين التمويل الربوي؟ فهذا يشبه كثيرا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في العينة: هي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، والتورق المنظم نقود بنقود دخلت بينهما سلعة، ولا يكتسب الشرعية بتسميته تورقا مباركا، أو يسميه البعض تورق التيسير أو تورق الخير أو اليسر، إذ العبرة في العقود بحقائقها لا بألفاظها. القول المختار الله أعلم هو القول الثاني الذي ذهب إليه جماهير المعاصرين، وهو تحريم البيع بيع التورق المصرفي المنظم بصورته الحالية في البنوك أو غيرها من المؤسسات، وذلك لقوة يعني أدلة أصحاب القول الثاني ولما يعني يتضمنه من صورية في العقود، وأيضا وجود عدد من المحاذير الشرعية فيها. وهنا يعني ملحظ أن كثير من الناس يعني ننبه على تنبيه أن كثير من الناس يأتي ويستدل على صحة أو جواز بيع التورق المصرفي المنظم بأقوال العلماء الذين أجازوا بيع التورق الفقهي، فبينهما خلاف كبير كما يعني رأيت. ومن ذلك أن بعضهم مثلا يستدل بقول الشيخ ابن باز مثلا أو غيرهم من العلماء قول الذين قالوا بجواز بيع التورق الفقهي على جواز بيع التورق الفقهي المنظم، وهذا غير صحيح وهذا باطل ولا يصح، يعني فهذا فعل وهذا فعل، بل إن التورق المصرفي المنظم لم يحصل إلا بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز، فالشيخ عبد العزيز بن باز لم يفتي به وإنما أفتى بالتورق الفقهي البسيط الفردي الذي ذكر في كتب الفقه السابقة. أما معاملة التورق المصرفي المنظم الحديثة في البنوك والتي يعني تنفذ وتطبق في البنوك حاليا البنوك الإسلامية، فهذه لا تجوز ومحرمة كما تبين، ولم يفتي بها الشيخ عبد العزيز بن باز أو غيره لكونه لم يدركها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.